شبكة بصائر تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. لما بيّن الله جل وعلا ما وقع لقوم نوح، وبيّن تكذيبهم له وطول دعوته لهم وزيادتهم في العتو والتمرد إلى الله سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى، وبيّن ما آل إليه أمرهم وغضب رب العالمين عليهم وعقابه العظيم لهم وكونه عاقبهم بالماء، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فنجا نوح ومن معه من المؤمنين وهلك الآخرون جميعا، لم تبق منهم بقية. لما بيّن ذلك سبحانه وتعالى بيّن أيضا ما وقع لعاد لما بعث إليهم رب العالمين نبيه هودا ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أوسطهم نسبا كما هي عادة الأنبياء الرسل. بيّن ما آل إليه أمرهم وأن رب العالمين غضب عليهم فعاقبهم بلون آخر من العقاب العظيم المميت، وبيّن ذلك في هذه الآيات الكريمة كما بيّنه في غير هذا الموضع من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. بيّنه في سورة الأعراف وبيّنه في غيرها، وجاء مضغوطا مختصرا في سورة الحج لسبعة من هؤلاء الرسل في آية واحدة إلى غير ذلك. بيّنه أكمل البيان فقال: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. أي كذبت عاد، وعاد هي القبيلة، وهذه عاد الأولى وهي عاد إرم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبوا نبي الله هودا ونسبوه إلى الأمور التي يستنكفون عن نسبتها إلى أفراد الكافرين فضلا عن غيرهم، ينسبون إليها رسول رب العالمين، وهذه عادة الأمم مع الأنبياء إذا بعثوا إليهم، وهي حكمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، هذا تعظيم لشأن هذا العذاب وتعظيم لشأن هذا الإنذار، فكيف كان عذابي إذا استحق العباد العذاب، وكيف كان نذري أي إنذاري، والإنذار هو الإعلام المقترن بالتخويف، وقد جاء به رسول رب العالمين فقد أنذروا عباد الله، وقد من قال العرب لقد أعذر من أنذر، والله جل وعلا يقيم الحجة على العباد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيبعث رسله ليبين معالم الهدى ويفصل العقائد والحلال والحرام ويبين ما ينبغي وما لا ينبغي لتقوم الحجة على العباد، وليسير الموفقون على بيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويعاقب رب العالمين المكذبين وهو غير ظالم لهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. فكيف كان عذابي ونذر؟ قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، هذا بيان هذا العذاب، وقوله إنا هذه النون هي نون العظمة، والله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرصر هي التي يشتد هبوبها وتحمل الأصوات العظيمة المخيفة في يوم نحس مستمر، هذا هو اليوم الذي أرسلت فيه هذه الريح وهي ريح صرصر، وبيّن رب العالمين عتوها في موضع آخر، وبيّن أنها عاتية، وبيّن مدتها، فقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فالليالي سبع والأيام ثمانية، سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعات، أعوذ بالله، تتابع عليهم هذا الغضب هذه المدة المديدة من الزمان. وذكر المفسرون أن القرية منهم كانت تحملها الريح حتى تغيب في الهواء وتسقط والعياذ بالله، فيسقط الإنسان ورأسه وحده وجسمه الآخر وحده، نعوذ بالله من غضبه. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي مستمر عليهم نحسه والعياذ بالله، في يوم نحس مستمر، تنزع الناس أي من أماكنهم كأنهم أعجاز نخل أي جذوع نخل منقعر، فيتفرق الجسم والرأس وغير ذلك والعياذ بالله من شديد العذاب الذي بيّنه رب العالمين في محكم كتابه، ولا بيان بعد بيان الله، كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وهذا أيضا تنويه عن شأن هذا العذاب وتعظيم لشأنه، وقد تعدد في هذه السورة بيانه ليكون الناس على بصيرة من أمره وليخافوا عقاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا القصص الذي يتعرض له القرآن ليس المراد منه مطلق تاريخ فقط، وإنما سيق للاتعاظ والاعتبار وليحذر الناس، فالموفقون تشتد خشيتهم من رب العالمين ويخافون عقاب الله سبحانه وتعالى، فيحملهم ذلك على الإيمان والتصديق والعمل الصالح المقتضي لرضا الخالق سبحانه وتعالى، فيسيرون على طريق سهل لحب لا وجاج فيه يبلغهم رضا الله سبحانه وتعالى. وأما المخذولون والعياذ بالله فهؤلاء يزدادون عتوا وتمردا، وكلما تأخر عنهم العذاب ظنوا أو تيقنوا أنهم على حق وأنهم لا يعذبون كما عذب غيرهم، وهذا والعياذ بالله من الأخطاء الفادحة التي تقع لأهل السير في تلك الظلمات المظلمة التي لا يهتدي فيها القضاء ولا يدري الإنسان فيها أين يضع قدمه. فكيف كان عذابي ونذر؟ قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا من فضل رب العالمين على الموفقين من عباده ومن إقامة الحجة على المخذولين، والقرآن هو هذا المقروء والأصل فيه المقروء، وهو هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يمتاز عن الكتب السابقة بأمور عظيمة. أولا أنه مقروء ولم ينزل مكتوبا. التوراة من أعظم الكتب المنزلة على الرسل، لكنها نزلت مكتوبة في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة. وأما هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، فهذه خصوصيته. فهو مأخوذ من أفواه المعلمين، وليس الأصل فيه أن يؤخذ من بطون الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ويسره رب العالمين للذكر أي للتذكر به وحفظه، وهذا تيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فترى الواحد من هذه الأمة حديث السن يحفظ هذا الكتاب جميعا والحمد لله رب العالمين، وتراه أيضا في سن متقدمة وهو يحفظه لأنه حفظه في صغره، وترى المهتمين به يقرؤونه بعد ذلك ويستمعون له فييسره لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يسر الله جل وعلا له هذا القرآن فقد أنعم عليه نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من متعظ، لأن الذكر بمعنى تذكر والذكرى هي الموعظة، فهل من مدكر أي متعظ يتعظ بما فيه من الوعيد، ويحاول أن يكون من أولئك الذين اتفعوا بوعد القرآن. فالوعد ما كان في جانب الخير، والوعيد ما كان في جانب الشر، ورب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذا وعد لا يخلف، وإذا أوعد ربما يخلف الوعيد، لأن ذلك أدل دليل على الكرم والرحمة سبحانه وتعالى. فهل من مدكر. ثم قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود بالنذر. هذا كما وقع لغيرهم من الأمم. ثمود قبيلة عربية أيضا استخلفهم رب العالمين في الأرض بعد عاد، أي بعد هلاك عاد. وعاد كانوا جنوب الحجاز وشمال اليمن، وثمود كانوا شمال الحجاز وجنوب الشام بوادي القرى وما حوله، وديارهم منازلهم باقية إلى الآن، وآثار نحتهم للجبال باقية إلى الآن. وأنعم عليهم رب العالمين بأنواع النعم، ومكن لهم في الأرض ينحتون من الجبال بيوتا فرهين فارهين، قراءتان معناها بيوت على أحسن ما يرام وأحسن ما يتمنى، وغير ذلك من النعم التي أنعم بها عليهم. كذبوا بالنذر، والنذر جمع نذير، والمراد به الرسل، والمبعوث إليهم رسول واحد، ولكن أسلوب القرآن أن يبين هذا، فالمكذب برسول واحد مكذب بجميع الرسل. فلذلك أطلق في القرآن تكذيب رسول واحد على تكذيب الرسل جميعا، لأن المكذب بأحدهم مكذب بهم جميعا. قال كذب ثمود بالنذر. قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود، أي هذه القبيلة، بالنذر. والقبيلة اجتمعت فيها العلمية والتأنيث، فلذلك جاءت ممنوعة الصرف في القرآن. وإذا أريد الأب وحده كقوله وعادا وثمودا وأصحاب الرس، فالمراد أب القبيلة، فلم يجتمع مانعان من الصرف، فلذلك صرف أي نون. وبيان القرآن لا بيان بعده. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كذب الشيطان على أتباعه، وكذب أتباعه بسبب تصديقهم للشيطان الذي هو أبعد خلق الله عن الحق. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، كبر عظيم. هذا البشر فضله رب العالمين سبحانه وتعالى واختاره لأداء رسالته، ولكنهم قوم لا يعلمون. وهو رسول منهم يعرفون نسبه وصدقه وعفافه، وهو بالمنزلة العليا في داخل القبيلة، وهذه عادة الرسل يجعلهم رب العالمين أوسط أهلهم نسبا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا أي إذا فعلنا ذلك لفي ضلال أي ميل عن الحق والسعر، والسعر جمع سعير، سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ما إذا لفي ضلال وسعر. الضلال إطلاقه على الميل عن الحق والهدى مشهور، يعرفه أكثر الناس، وجاء في القرآن كثيرا، لكنه جاء أيضا في القرآن إطلاقه على الغيبة عن معرفة الشيء قبل بيانه، وهو الذي أول به كثير من أهل العلم قول الله جل وعلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي مائلا عن معرفة ما يراد بك قبل بيانه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يعرف أنه رسول من عند رب العالمين تقوم به الحجة على جميع العباد إلى يوم القيامة، فكان غائبا عن معرفة هذا، وهذا من معاني الضلال. وأطلق الضلال أيضا على الغيبة والاضمحلال، وهذا ورد في قوله تعالى: وقالوا إذا ضللنا في الأرض، معناها غبنا واضمحل أمرنا، أي بالدفن في الأرض، فالدفن في الأرض إضلال. ومنه قول نابغة يبيان: فآب مضله بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل. مضلوه أي الذين دفنوا. وكذلك قول الأخطل: قذف الأتي به فضل ضلالا، معناها الأتي هو السيل، قذف به فضل ضلالا، معناها غاب واضمحل أمره، لم تبقى منه بقية. قال: إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، يدخلون هذا التعجب على أنفسهم. ألم يكن من الممكن عقلا ونقلا أن يلقي رب العالمين الذكر إلى عبد من عباده؟ وهذه هي عادة الرسل، يلقي عليهم رب العالمين ذكره ليبلغوه للناس، ولتقوم الحجة على الناس بهم، وليهدي الله جل وعلا أقواما ويوفقهم لاتباعهم، ويخذل أقواما فيصرفهم عن ذلك، وهو غير ظالم للآخرين، وهو متفضل على الأولين سبحانه وتعالى، ذلك فضله وإحسانه، والله ذو الفضل العظيم. ألقي الذكر عليه من بيننا، نعم ألقي الذكر عليه من بينكم لكنكم قوم لا تعلمون، بل هو كذاب أشر، هذا كذب، هم الكذابون، بل هو كذاب أشر، بل أداة إضراب عن الكلام السابق إلى ما بعده. وكذاب صيغة فعال وهي صيغة المبالغة، والأشر هو شديد الكذب، وهذه معصوم منها رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، فالكذب معصوم منه رسول رب العالمين، وهو من الخصال الخسيسة التي يبتلى بها بعض الناس. قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال سبحانه وتعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي يوم القيامة عندما يتضح الحق ولا يبقى شك ولا ريب في نفس أحد مما أخبر به رب العالمين في الدنيا وما أخبر به رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يثمر الندم العظيم لأولئك المنحرفين، وهذا الندم لا يثمر لصاحبه إلا الألم، لأنه فاته الوقت، يبقى العض على الأنامل ندما، والعض على الأنامل يؤلم ولا يؤمل فيه شيء ولا يحقق أملا، سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. سيعلمون غدا يوم القيامة، نعم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر. وإنا نون العظمة، ومرسل الله جل وعلا هو الذي خلق الناقة، وهو الذي أرسلها إليهم لتكون فتنة لهم. والذي يذكره كثير من المفسرين أن هذا كان طلبا منهم، أن يطلبون آية على صورة التعجيز بالنسبة لهم، يرون أنها من غير الممكن وقوعها، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. وذلك أنهم لما طالت دعوة صالح وثقل عليهم أمره وبدا فيه الشمط وهو الشيب الذي يخالطه السواد، أي طال عهد الدعوة معهم، وقيل هو الشيب الذي يكون في اللحية يخالطه السواد. اقترحوا عليه أمرا، قالوا تخرج معنا فندعو آلهتنا التي نعبد وتدعو إلهك التي تعبد الذي تعبد، فإن استجيب لآلهتنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعناك. فوافقهم على ذلك وأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يفوا بعهدهم له، فأعطوه عهود الله ومواثيق وخرجوا وخرج معهم. فقربوا القرابين لأصنامهم ودعوها فلم تستجب لهم بشيء كما هي عادة الأصنام. فلما لم تستجب لهم بشيء سألوه آية، وكانوا ذكروا أنهم سيسألونه آية، فقالوا له تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة تكون جوفاء وبراء عشراء. فتوضأ صالح وصلى ركعتين وشدد أخذ العهود والمواثيق عليهم وسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، فتحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتوج عن ولدها وخرجت منها ناقة على الوصف الذي ذكروا، ووقفت الناقة وتمخضت في تلك اللحظة وولدت فصيلا مثلها، وقسم رب العالمين الماء بينهم وبين الناقة تشرب البير يوما ويأخذون الماء في اليوم الثاني يملؤون أوانيهم يحلبون في ذلك اليوم الذي لا يأخذون فيه الماء يحلبون من اللبن من الناقة ما شاءوا فيملؤوا جميع أوانيهم ولبنها من أصفى اللبن وأحلى، فهي نعم عظيمة جدا. فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر يحضره صاحبه، فاليوم الذي يشربون الماء فيه يأخذون جميع أوانيهم ويملؤونها من الماء، واليوم الذي تشربه الناقة تأتي من الفج الذي تأتي منه وتشرب جميع ما في البير ولا يبقى عنها ولا تبقى عنها قطرة، ولا تستطيع الرجوع من الجهة التي جاءت منها لعظمها لعظم خلقها، فتسير مع الفج إلى الأمام وتأتي في اليوم الذي دونه يوم. وهذه نعم عظيمة، ولكن الناس أهل إبل والشيطان قريب منهم، ورب العالمين أراد ذلك، ولا راد لقضائه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. المعني بالصاحب هو قدار بن سالف، وهو الذي قتل الناقة وهو أشقى الأولين، كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها فهو أشقى ثمود. فتعاطى أي مع الأمر فعقر أي عقر الناقة، وهنا أسرد العقر إلى واحد لأنه المباشر، وأسرد العقر في بعض المواضع إلى الجميع لأنهم وافقوا جميعا على ذلك. قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وكان هو يستشيرهم جميعا ويوافقون، حتى إنه كان يستشير العذراء في القدر، يدخل على العذراء في قدورهن فيستشيرهن فيوافق الجميع، فأسند إليهم العقر وغضب عليهم رب العالمين جميعا ونالهم الغضب والعياذ بالله، فهلكوا عن آخره. نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر. وهذا العذاب الذي نوه عنه رب العالمين هنا بينه في مواضع من كتابه، قال في بعض فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقال في بعض المواضع فأخذتهم الصيحة، ولا تعارض بين الأمرين، لأن جبريل صاحبهم من فوقهم فرشفت بهم الأرض من تحتهم فهلكوا عن آخرهم. ففي بعض المواضع قال فأخذتهم الرجفة، وفي بعض المواضع قال فأخذتهم الصيحة، والصحيح أنهما أخذتا الجميع، أي الرجفة والصيحة، والصيحة هي التي نتجت عنها الرجفة. رشفت بهم الأرض من تحتهم. نادى صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، أي من الملك، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو النبات اليابس أو ما يبس من الأشجار، فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر هو الذي يعمل الحظيرة. وبهذا فسر كثير من أهل العلم أن المراد أن هؤلاء كانوا كهشيم المحتضر، أي كالنبات اليابس الذي يبقى بعد عمل الحظيرة من طرف صاحبه، والحظيرة هي الزريبة، فكانوا كهشيم المحتضر. ثم قال بعد ذلك: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا اللفظ أعيد مرارا في هذه السورة لاشتماله على هذه النعمة العظيمة، وهي تيسير القرآن للذكر. لقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متعظ. والله جل وعلا يذكر عباده بالشيء العظيم الذي له أهمية عظيمة ليلفت ذلك أنظارهم وليسيروا فيه على طريق الحق والهدى. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لتكون البداءة فيما يستقبل إن شاء الله تعالى من قصة قوم لوط، ونعوذ بالله جل وعلا من غضبه، ونسأله الهداية لنا ولجميع المسلمين، ونحض على سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن استمعنا إلى هذا العرض الشيق وهذه الفوائد العظيمة، وكذلك ما ورد في القرآن الكريم من أخبار هذه الأمم السابقة التي يذكرها القرآن ويفصلها من أجل الاتعاظ والخوف والانتفاع والاهتداء إلى الصراط المستقيم والاتعاظ بحال هؤلاء المكذبين، صلى الله عليه وسلم العافية كما ذكر الشيخ. فالآن نستقبل الأسئلة إن شاء الله تعالى، نبدأ في تقديم بعض الأسئلة للشيخ، وإن شاء الله تعالى يجيب على هذه الأسئلة.
عم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، كتب صاحبه أو صاحبته: لا تنسانا من الصالح الدعاء. ولعل الكتابة وقع فيها غلط، لأنه كتب: لا تنسانا من صالح الدعاء، هذا صحيح. ما هي صيغة الصحيح؟ والله الصيغة الصحيحة هو اللي يكتب: ما هي صغية الصحيح في اقتران العقد زفاف. وهذا معناه ما واضح، ولعله وقع غلط في الكتابة. ما هي الصيغة الصحيحة في اقتران العقد بالزفاف؟ الله تعالى أعلم. إذا كان السائل يسأل عن اقتران العقد بالزفاف، هذا هو المعروف أصلا، ولا ينبغي طول الزمن بعد ذلك إذا وقع العقد، كما يفعل بعض الناس يؤخر الزفاف إلى زمن فيقع العقد ويقع الانتظار بعد ذلك. هذا أصلا مما لا ينبغي، لأن الغرض من هذا النكاح هو كف النفس عما حرم رب العالمين عليها. فإذا وقع العقد ولم يقع زفاف، أي لم تزف العروس إلى صاحبها، فكأنه لم يخرج مما كان يتوقع من المشكلات التي تقع. إذا كان السؤال عن الصيغة الصحيحة للعقد، فهذه الصيغة شأنها غير عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها بعض الأمور التي تدل على أنها لا تحتاج إلى الطول ولا تحتاج إلى غير ذلك، ولم تقرأ فيها الفاتحة، فقال للرجل: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الصيغة صحيحة لا شك فيها، والمذكور فيها هو التمليك، ذكر أيضا في الصحيح، وذكر النكاح في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وهذه الصيغة صحيحة في النكاح. وكذلك ذكر التزويج في عقد رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج. سأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام، لا تنسانا من صالح الدعاء. عندي السؤال: مسبوق قام ليكمل صلاته التي فاتته مع الإمام، وبعد أن ركع المسبوق قام الإمام لأنه سلم دون أن يكمل صلاته، وماذا على المسبوق أن يفعل في هذه المرحلة؟ لا تنسانا من صالح الدعاء. المسبوق ينضم إلى إمامه إذا قام، فيأتي معه بالركعة أو ينتظر حتى يفرغ إمامه إذا كان هو مسبوق بركعة، وإذا شاء تاب الركعة مع الإمام تكون صلاته زائدة، فالزيادة المتعمدة مبطلة للصلاة، وعليه ينتظر حتى يسلم الإمام، أي ينضم إليه ويجلس حتى يسلم الإمام يقوم للركعة الأخرى إن شاء الله تعالى، ويأتي بها لتتم صلاته على ذلك. وإذا كان يظن أنه مسبوق بركعتين وهو مسبوق في الحقيقة بركعة واحدة وظهر له ذلك، فيأتي بالركعة مع الإمام، وإذا سلم الإمام أتى بركعته التي سبقه بها الإمام إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا السؤال: المرأة التي وضعت على وجهها كريم للجمال إذا تيممت أو توضعت عليه، هل التيمم والوضوء صحيح؟ إذا كان الموضوع على الوجه له جرم يغطي الوجه ويحول بينه وبين وصول الماء في الوضوء لأنه دسم وما فيه مادة دهنية، فالبدن أصلا يتوفر على مواد دهنية، وهذا يمنع الماء من الوصول إلى البدن كما ينبغي، وعليه لا بد أن يغسله بالصابون حتى يزيل المادة الدهنية العالقة على الوجه ثم يتوضأ. وإذا كان له جرم إذا مسحه صاحبه يضمحل يعود التيمم عليها، يضمه صح لأنه حائلة ويحول بين اليد بين وصول غبار التراب إلى الوجه وبين ذلك، معناها لا بد منه يمسحه حتى يصير التيمم صحيحا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: هل نية الأداء أو القضاء لازمة في الصلاة؟ كل ما عمل يتقرب به إلى رب العالمين لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الأداء والقضاء فالظاهر لكثير من أهل العلم لزوم نية الذي منه مناسب للوقت. أنا إذا كان هذا الإنسان مؤديا للصلاة في وقتها فنية الأداء هي، والنية محلها القلب، وهي ما يقال في جواب لم ولا تحتاج إلى اللفظ. وإذا كان قاضيا من غير أن يكون ناسيا أو نائما فلا خلاف في أنه ينوي القضاء عندهم، وإذا كان عن نسيان أو نوم فهو محل خلاف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها لا وقت لها غيره، لأن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. ولذلك بعض فقهاء الأمصار عمل بذلك أنها أداء وأن وقتها مضيق، أي القدر الذي يؤتى بها فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم. وأما المالكية فيرون أنه إذا خرج الوقت صارت الصلاة قضاء لا أداء، وهكذا. نعم. السؤال يقول: هل لإنسان لزمه غسل أن يصلي في الوقت بالتيمم إذا كان خارج المنزل ولن يعود إلا بعد خروج الوقت؟ هذا تراعى فيه الضرورة المعتبرة شرعا، ما مجرد خروجه وكونه لا، إذا كان يمكنه أن يغتسل فلا يسامح في ذلك، لأنه لا بد له أن يغتسل. وإذا كان لا يستطيع ذلك إما لمرض أو لخوفه أو لخوف تأخر برئه يتيمم وهو هنا متيمم بالشرع فلا يضره ذلك ويصلي به ولا إعادة عليه إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد منك طرح الأسئلة التالية في حلقة الإفتاء. امرأة عندها معاملات مع بعض الرجال الأجانب، أحيانا تكون عندها متابعات في الهاتف ويصرح لها بعضهم بالإعجاب بصوتها، هل لها الاستمرار في التواصل معهم عبر الهاتف؟ هذه المعاملات الظاهر أنه إذا كانت تميل إليها قلوب هؤلاء الرجال ويترجمون ذلك بالإعجاب بالصوت ويصرحون به، فهذا ما يستخدمه الشيطان ضد صاحبته وضد صاحبه، فلا يجوز له المتابعة في هذا النوع من الأمور، بل لها أن تعامل غيرهم ممن هو بريء أو تعامل النساء إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وعليها أن تعلم أن هذه الفتنة العظيمة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا بد من الحذر من شأنها، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هذا أمر عظيم، وخصوصا إذا كان ثم رخامة صوت وإعجاب من قبل الرجل بهذا الصوت، فهذا بريد الشيطان، وربما يفلح يوما من الأيام في حمل هذين الإنسانين أي الرجل والمرأة على معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحذر أمر لازم في هذا النوع من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: نلاحظ بعض الناس عندما يزور المقابر تارة يكون في تشييع أحد الموتى، وتارة يكون في زيارة أحد الأجداد أو الوالدين، يصور اللافتة التي عند رأس الميت ويجعلها على حالته في واتساب أو على البروفايل من أجل الترحم عليه، ما حكم هذا؟ الأصل أصلا في الصور عدم الاعتناء بها، ومرت بمراحل، مرت بمرحلة التحريم، ومرت بمرحلة الكراهة، ومرت بمرحلة الجواز في وقت، وعادت إلى ما هو أصعب منها بعد ذلك. والناس في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم العودة إلى ما كانوا عليه من الجاهلية وعبادة الأشخاص والأشجار والأحجار من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. أما كونه يزور جده أو أباه أو غيرهما فيصور اللافتة ويجعلها على حالته في واتساب أو على البروفايل من أجل الترحم عليه، هذا ليس من أجل الترحم عليه، بل الترحم عليه يمكن أن يقع، ولا ينبغي للإنسان أن ينسى والديه. والإنسان إذا تقدم إلى ما قدم خرج من هذه الدنيا إلى الآخرة فقد حبس عن العمل، فالمطلوب منا أن نترحم عليه وأن نستغفر له رب العالمين وأن نتصدق عنه وأن نعطيه ثواب الصدقات وثواب تلاوة كتاب الله إلى غير ذلك. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون متوقعا لنسيان والديه دائما، فإذا كان من الأتقياء البررة لا ينسى والديه وقد حبس عن العمل وبقي هو في دار العمل مدة من الزمان، فينبغي له ذلك. وحل ذلك بالصور لا أتفهمه ولا أستطيع أن أقول إن هذا حرام، لأني لا أملك دليلا على ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: ما هي حقوق الزوجة على زوجها وهل عليه علاجها؟ بالنسبة لحقوق الزوجة، لها على الزوج مثل ما عليها له، وهذا نص كتاب الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فمن حقوق الزوجة نصيحتها والحيلولة بينها وبين معصية رب العالمين، وتعليمها العلم النافع، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ونفقتها وكسوتها وما يتعلق بذلك. فهذا كله من الحقوق المترتبة للمرأة على الرجل. أما مسألة الدواء من المرض فهذه قال بعض أهل العلم لا تجب على الزوج وليست من الأمور الواجبة عليه، وسكت عنها بعض أهل العلم، وكثرة الأسئلة عنها في الآونة الأخيرة، ولا ينبغي أن يشو في رجالنا هذا النوع من سقوط المروءة. لا ينبغي للرجل أن يكون متمتعا بمرأة يكف بها دينه ويتوقع منها العيال أو وجده منها بعد ذلك. قبل ذلك لا ينبغي له أن يظن عنها بالدواء وهي مريضة، هذا لا ينبغي. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، لكن لا أستطيع أن أقول إنه واجب عليه لأن بعض العلماء يقول بعدم ذلك. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل أحبكم في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته. أرجو منكم تفسير قوله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، هل يشترط في غسل الوجه أن يكون باليدين معا أم تكفي يد واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال ثاني. بالنسبة لهذا السؤال، بالنسبة لتفسير الآية الكريمة ألم ترى، معناه رأيت، لأن ألم فيها نفيان، لأن همزة الاستفهام هنا فيها معنى النفي، ولم أداة نفي دائمة، والنفيان إذا تواردا كان ما بعدهما إثباتا، وهذا تكرر في القرآن كثيرا. ألم ترى معناه رأيت، ألم نجعل له عينين معناه جعلنا له عينين، ألم نشرح لك صدرك معناه شرحنا لك صدرك، ألم ترى أن الله يزجي سحابا معناه رأيت ذلك وعلمته، وهذا يدل على كمال قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي يلفت القرآن نظر العباد إليه أن يتدبروا ذلك ويتعظوا ويعتبروا فيحبون الله سبحانه وتعالى وهو المنعم المتفضل، ويخافونه سبحانه وتعالى فينأون بأنفسهم عن معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والهداية لنا ولجميع المسلمين. يزجي سحابا أي يسوقها، ثم يؤلف بينه أي بين السحاب، ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه مع بعض، فترى الودق وهو المتجمد من هذا السحاب الذي يخرج من خلال السحاب، معناها من الأمور التي بين يدي النظر في هذه السحاب يخرج منها الودق، وهو المسمى عند البادية موريتان بالتبرود، فترى الودق يخرج من خلاله. هذا بالنسبة للسؤال الأول، هل يشترط في غسل الوجه أن يكون باليدين معا أم تكفي يد واحدة؟ جزاكم الله خيرا. استعمال اليدين في غسل الوجه مهم، لأن العبادة ما استعمل فيها من بدن الإنسان يكون إن شاء الله تعالى له الأجر، ولكن لا يشترط ذلك، يمكن أن يغسل وجهه، لأن المشترط هو تعميم الوجه بالغسل، فإذا وقع ذلك سواء كان بيد واحدة أو بيدين لكنه ينبغي أن تستعمل فيه اليدان إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزا الله شيخنا على هذا العرض الشيق وعلى ما استفدناه من هذا العرض المبارك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن ينفعنا بما سمعنا من تفسير كتاب الله عز وجل، وما سمعنا كذلك من الإفادة في إجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم وفي جميع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخوتي أخواتي أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى مع درس التفسير، وهو الدرس رقم 32 مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن. فبعد تلاوة الآيات والاستماع إلى الآيات اليوم نحيل الكلام للشيخ إن شاء الله تعالى،
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.